بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بلا قيود.
نصحبكم فيها أنا عماد الطفيلي
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين:
تقدم روسي ميداني وخلاف غربي على إمدادات الأسلحة لكييف،
لجنة المتابعة في أوبك بلاس تبحث أسواق النفط،
الرئيس الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية تقويض حل الدولتين،
لافروف يعلن أنه تم الاتفاق على إشراك إيران في عملية التسوية بين تركيا وسوريا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الميدان الأوكراني، حيث قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دانياتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن القوات الروسية تطوق أرتيوموفسك من جميع الجهات، وإن المعارك تدور بهدف السيطرة على طريق يار أرتيوموفسك السريع.
التفاصيل مع مراسلة فرنسية كانت متواجدة في المنطقة ونقلت لسبوتنيك مشاهداتها.
عندما أرى أن الفرنسيين يقتلون المدنيين
أشعر بالخجل الشديد، لا أفهم كيف يمكن للبلد الذي ولدت فيه أن يفعل ذلك. كانت فرنسا دائماً مهداً لحقوق الإنسان، والآن تقدم فرنسا أسلحة للنظام الذي يقصف ويقتل المدنيين في دونباس. قصف الجيش الأوكراني للتو وسط المدينة بمدفعية الناتو عيار 155 ملمتر، إنها مدفعية فرنسية من طراز القيصر، قتلت 4 مدنيين وأصابت 3 آخرين بجروح. أردت أن يتمكن سكان دونباس من إخباري بكل ما يحدث هنا حتى أتمكن من نقل الحقيقة إلى الجمهور الفرنسي، وحتى يتمكن الناس في الغرب من الاستماع إلى هذا الصوت، ولأصبح صوت دونباس الفرنسي. إنهم يسمونني المروجة الدعائية الرئيسية للكريملين، وهذا مضحك جداً بالنسبة لي، فأنا أعمل لوحدي بشكل مستقل وليس لدي ميزانية على الإطلاق. أنا لا أمول من قبل أي طرف من النخب المالية أو من دولة أو غير ذلك، أعمل لوحدي وأقدم الحقائق التي يخافون منها.
يأتي ذلك في ظل خلاف بين الدول الغربية حول كيفية تزويد أوكرانيا بالأسلحة، فوزير الدفاع الفرنسي قال إنه لا توجد محظورات في مسألة تزويد نظام كييف بالطائرات المقاتلة، كما ستنقل 12 مدفعية أخرى من طراز سيزر إلى أوكرانيا، فيما رفضت اليونان تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 بحجة احتياجاتها الدفاعية، في وقت تعد فيه الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2,200,000,000 دولار لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى لأول مرة.
بدوره قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنه لا مفاوضات منتظرة في الوقت الحالي بين بوتين وبايدن.
نحن نعلم أن هذه التقنية غير موجودة بعد ولا يمكن أن توجد في الواقع. من الواضح أن هذا يحتاج إلى إعداد. في الوقت نفسه نرى مبادرات مماثلة يتم التعبير عنها في مجال الأعمال، يتم استدعاء كميات مختلفة للمعدات المحترقة أو التالفة أو التي تم الاستيلاء عليها، وهذا يشهد مرة أخرى على تلك الوحدة وعلى رغبة الجميع في المساهمة بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر في مسار العملية العسكرية الخاصة وتحقيق الأهداف الرئيسية. بالنسبة لجميع هذه الدبابات كما قلنا بالفعل سوف تحترق، خاصة إذا كانت هناك مثل هذه الإجراءات التحفيزية. أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المتحمسين.
وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ليانيد كروتاكوف لسبوتنيك:
في رأيي الاحتماليات مرتفعة للغاية، لأنه إذا نظرنا إلى ديناميكيات تطور الأحداث في جميع أنحاء أوكرانيا نجد أن الخطوط الحمراء بدأت تختفي شيئا فشيئا. الآن دبابات ليوبارد وأبرامز وبعد ذلك الصواريخ والطائرات. يبدو أن هذا الصراع بالنسبة للغرب هو صراع وجودي، وسيواصل الغرب اتباع طريق التصعيد ولن يتوقف. إن استراتيجية الغرب برمته مبنية على حقيقة أن روسيا لن تجرؤ على اتخاذ إجراءات انتقامية جادة، فإرسال الأسلحة مستمر، ومواقفهم بدأت تتبلور بعد أن تأكدوا من ردود أفعالنا وكيف يمكن أن نتصرف. نعم، لقد ذكرنا أنهم الآن أطراف في النزاع وأن شحناتهم ستصبح أهدافا مشروعة، ولكن بما أنه لا يوجد أي تغيير ملموس من قبل روسيا على هذه التطورات، فهذا يعني بالنسبة لهم إمكانية المضي قدما. هذه هي الطريقة التي تعمل بها سياستهم الحقيقية. إذا لم تستجب فسأواصل عملي، وربما في يوم من الأيام سنجد الحل ونتوقف ثم نتفاوض. وطالما أنهم يشعرون بالإفلات من العقاب فهذا يمنحهم القدرة على التجاوزات.
وأعلنت منظمة Human Rights Watch أن القوات الأوكرانية ألقت ألغاما مضادة للأفراد ليبستوك في مدينة إزيوم بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 11 مدنياً، موضحة أن القوات الأوكرانية لديها ألغام أرضية متناثرة على نطاق واسع في إزيوم، الأمر الذي يتسبب بمقتل مدنيين وخطر دائم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في بلا قيود.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
يعني نلاحظ اليوم بأن هناك خلافات بين الدول الغربية حول كيفية تزويد أوكرانيا بالأسلحة، يعني فرنسا تقول بأنه ممكن إرسال مقاتلات، اليونان تقول لا لن نرسل أي أسلحة. يعني هذه الخلافات برأيك ضمن دول الاتحاد الأوروبي كيف ستنعكس على الأزمة في أوكرانيا؟
طبعا بكل تأكيد هذه الخلافات أنا باعتقادي هي ليست أكثر من مسرحية على الشعب الأوروبي تحديدا، ولكن في نهاية المطاف كيفما يقرر المشغل العام لهؤلاء، وأقصد هنا من يقبع خرب المحيطات أي الولايات المتحدة الأمريكية التي هي كانت البادئ أول من صرح بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، ومنها الدبابات الأبرامز التي تحاول التهرب منها شيئا فشيئا، ومن ثم الإعلان حول موضوع التزويد بالطائرات F-16 ثم العدول عن ذلك. إذن هم ليسوا بأغبياء في حقيقة الأمر، هم يلاحظون أن اليوم الرأي العام الأوروبي أي الشعب الأوروبي عامة أصبح يعي تماما حقيقة ما يدور على أرض أوكرانيا، ويعي تماما الخسائر التي تكبدها الشعب الأوروبي كنتيجة مباشرة للحماقات الاقتصادية والسياسية التي ارتكبتها حكوماتهم بضغط من الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات الاقتصادية والامتناع عن تزويد الغاز، ما انعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية وأجبرهم في نهاية المطاف للخروج إلى الشوارع. لذلك أنا أعتقد بأن هذا الوضع ما هو إلا عبارة عن مرحلة انتقالية للوصول في لحظة معينة إلى محاولة إقناع الشعب الأوروبي بالموافقة على التزويد، أي بدعم حكوماتهم المرتبطة طبعا كما أسلفنا بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف سيتم ذلك؟ هذا الأمر خطير للغاية، تمهد له الحكومة النازية في أوكرانيا وبتعليمات من مشغليها خلف المحيطات والأنجلوساكسون إلى تحويل هذا الصراع إلى صراع ديني، وهنا مكمن الخطر. ويدل ذلك على المضايقات التي تقوم بها الحكومة النازية في أوكرانيا على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، من تجريد للجنسيات لبعض الكهنة، من مصادرة أملاك الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا الاتحادية. إذن سوف تتحول إلى في مرحلة معينة ولا قدر الله طبعا إلى حرب دينية، ولكن كيف سوف يتم الانطلاق؟ هم كانوا
في أوروبا تقصد دكتور حرب دينية في أوروبا؟
ما بين روسيا وأوروبا سوف تعلن. لماذا؟ لأنهم كانوا كانوا يعتقدون بأنه من خلال الضغط على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والتي سبقها كخطوة أولى بمساعدة تركيا طبعا بالاعتراف بانفصال الكنيسة الأوكرانية عن الكنيسة الروسية، وهذا الأمر كان خطرا للغاية، وكان النواة التي بنوا أو يبنوا عليها مخططاتهم الجهنمية والمستقبلية، أي بعد أن تمت في الفترة الأخيرة المضايقات الكبيرة للكهنة وتجريدهم من جنسياتهم ومصادرة أملاك الكنيسة الأرثوذكسية التي ما زالت مرتبطة على الأراضي الأوكرانية بالكنيسة الأرثوذكسية في روسيا وموسكو، هم يحاولون أو يعتقدون كانوا أنه سوف تكون هناك هبة في الداخل الروسي من أجل نصرة الكنيسة الأرثوذكسية، وبالتالي سوف يروجون ووفقا لإعلامهم هم بارعون في ذلك، ونتذكر ذلك من خلال الأحداث التي مرت بالعالم العربي، واستطاعوا تقسيم العالم الإسلامي والعربي إلى سنة وشيعة وما إلى غير ذلك. إذن هم بارعون تماما في هذا المجال، لذلك هم كانوا يعتقدون أنه سوف تكون ردة فعل على الداخل الروسي الذي سوف يهب من أجل مناصرة الكنيسة الأرثوذكسية وبالتالي إعلانها بأنها بداية حرب دينية سوف تتجاوز الحدود الجغرافية لأوكرانيا وتمتد إلى أوروبا بكل تأكيد بالدرجة الأولى إلى بولندا.
نعم دكتور فايز، وضحت الفكرة، ونسأل سؤال، يعني ما هي الظروف والعوامل التي يمكن أن تجبر الولايات المتحدة وحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي على عدم التدخل في الصراع الأوكراني؟
ليست هناك أي شيء سوى الإرادة وكسر المعنى الحقيقي للأسلحة وعدم فعاليتها في مواجهة أسلحة الجيش الروسي، وبالتالي هي الخسارة. بمعنى آخر أنهم هم من أرادوا أن يكون حل الموضوع على أرض المعارك، فسوف تكون بكل تأكيد على أرض المعارك تحت أي عنوان من العناوين وبمختلف أنواع الأسلحة التي سيتم تزويدها وزجها على الساحة الأوكرانية.
ولكن الحديث إن كان عن المقاتلات أو الصواريخ بعيدة المدى، برأيك دكتور يعني في حال تزويد لأوكرانيا بهكذا أسلحة نوعية هذا يعني نقل المعركة إلى مستوى آخر؟
بكل تأكيد هذا من ناحية، ولكن من الناحية الأخرى تعالوا لنتحدث بأكثر شفافية. طبعا الهدف الرئيسي من العملية العسكرية الخاصة من وجهة النظر الروسية في أوكرانيا هي تأمين حماية أراضي روسيا الاتحادية والسكان المدنيين في روسيا. بمعنى آخر أنهم كلما زودوا الأوكرانيين بأسلحة، وكما أسلفتم أنتم بالصواريخ، والحديث يدور حسب رويترز حول صواريخ مداها 150 كيلومتر تحت ذريعة أنهم يريدون تحرير شبه جزيرة القرم، هذا يعني بأن على الجيش الروسي أصبح ملزما لدفع هذه القوات إلى مسافة بحيث لا تطال هذه الصواريخ أراضي روسيا الاتحادية ولا تؤثر على الشعب الروسي. لذلك فطبعا هم يعطون بشكل غير مباشر مبررا للجيش الروسي ولروسيا الاتحادية لتحرير المزيد والمزيد من الأراضي التي يحتلها النازيون الأوكران بمساعدة مشغليهم في الغرب.
طيب دكتور، منظمة Human Rights Watch أعلنت أن القوات الأوكرانية مدانة باستخدام ألغام مضادة للأفراد في مدينة إزيوم بمقاطعة خاركوف، أدانوا القوات الأوكرانية ولكن لم يتخذ مجلس الأمن أو الأمم المتحدة أي إجراء بحق القوات الأوكرانية. هل تعتقد أن الموضوع سيتوقف عند هذا الحد، يعني أن المنظمة كشفت عن هذا الموضوع ولكنها ستفعل كما فعلت من قبلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص زاباروجيا، مجرد تصريح إدانة لا شيء فعلي؟
لم يعد خافيا على أحد على الإطلاق بأن تلك المنظمات والمنبثقة عن الأمم المتحدة هي عبارة أصبحت بكل أسف منظمات تابعة للخارجية الأمريكية، وبالتالي تغني وفق الموسيقى التي تحجزها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك فإن كل هذه التصريحات ليس لها أي قيمة فعلية، ولكن يجب على روسيا الاتحادية أن تتخذ منها ليس ذريعة وإنما هدف من أجل منع حصول مثل تلك الأحداث. يعني مثلا نحن
يعني تخيل لو أنه العكس دكتور، تخيل لو أنه القوات الروسية هي التي استخدمت الأسلحة والألغام المضادة للأفراد.
طبعا ما هم حاولوا قبل ذلك بضرب هذه الأسلحة والليبستيك الذي يسمى في مناطق أخرى في دنيسك، وتم تطهيرها وهي معقدة جدا للغاية، لا أقصد معقدة بقدر ما أنها ممكن أن تصيب أي شخص، حتى الطفل إذا مر يمكن أن تصيبه. وبكل الأحوال هم يقصفون بها مناطق مدنية ومناطق السكن، وبالإضافة إلى ذلك أنتم ذكرتم على سبيل المثال منظمة حظر في أوكرانيا،
الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نعم،
الولايات الدولية للطاقة الذرية، ولكن نسيتم أيضا وكالة حظر الأسلحة الكيميائية. طبعا نجد تقاريرها كيف يسيسونها ويحيكونها كيف ما يشاءون. لذلك لا يجب على روسيا الاتحادية أن تأخذ مثل هذه الاعتبارات، لأن روسيا الاتحادية تعلم أكثر مما تعلم هذه المنظمة، وإنما هذا التقرير من هذه المنظمة هو عبارة عن رمي فقط للإعلام لا أكثر ولا أقل، من أجل أن يؤكدوا بأن لديهم شفافية، وهم يوجهون الاتهام على سبيل المثال للجيش الأوكراني أي أنها محايدة. ولكن ماذا يخططون بعد ذلك بعد هذه الخطوة؟ يعني نحن نعلم جيدا بأن هناك مخططات في خاركوف على سبيل المثال، ونبش القبور وتصويرها، وهذا أمر مخزي للغاية طبعا من أجل الافتعال كما يفعلون في دول الشرق الأوسط من خلال التهديد باستخدام الكيميائي. كلما تقدم الجيش السوري مثلا في سوريا بمساندة القوات الحليفة وعلى رأسها روسيا الاتحادية، كانت هناك تقارير تقول بأنهم هناك احتمال أن يقوم الجيش السوري وبتغطية روسية باستخدام الأسلحة الكيميائية. إذن هي عبارة لا أكثر ولا أقل عن وسيلة من أجل إطالة الأزمة ليس أكثر، ومن ناحية أخرى من أجل الدعاية لأنفسهم بأن الإعلام الغربي الديمقراطي بين مزدوجين طبعا والشفاف بين أكثر من 20 مزدوج هو يصف ما يحدث على أرض الواقع بكل شفافية. وهذا الأمر طبعا مررنا به كثيرا، وأؤكد مرة أخرى بأن هذه التقارير كلها تأتي بضغوطات من الخارجية الأمريكية والبنتاغون وغيرها من الوكالات التي أصبحت بشكل مباشر تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
دكتور فائز، يعني في آخر تصريح لدميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، يعني قال بأنه لا توجد خطط لإجراء مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي بايدن حول الأزمة الأوكرانية، وأن هدف الأعمال أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيتم تحقيقها. تعليقك على هذا التصريح؟
يعني فيما لو نظرنا إلى هذا التصريح وربطناه بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي عندما قال بأن هناك نقاط عشر يجب أن تطبقها روسيا الاتحادية من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وكأنهم يعتبرون نفسهم المنتصرون في هذا النزاع، وبالتالي هم يحددون شروط اللقاء وشروط المفاوضات وما إلى غير ذلك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى طبعا خطاب الرئيس بايدن هو موجه للداخل الأمريكي ليظهر نفسه بأنه حمامة سلام وأن يده ممدودة للسلام، في الوقت الذي يعطي في اليد الأخرى الأسلحة والأسلحة الفتاكة. وبالإضافة إلى الأسلحة والأسلحة الفتاكة طبعا أنتم تعلمون بأن هناك أكثر من 70 قمر صناعي عسكري يقدم معلومات لوجستية واستخباراتية بشكل على مدار الساعة للقوات النازية في أوكرانيا. وبالتالي أعتقد بأن هذا العجوز الخرفان يهدي ولا يدري ماذا يتحدث وعن ماذا يتحدث.
الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة في أوبك بلس بما فيها روسيا والسعودية عبر تقنية الفيديو لبحث مستجدات أسواق الطاقة العالمية، حيث تشير التوقعات إلى الحفاظ على نفس سياستها والاستمرار بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتصال هاتفي مع ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان تعاون المشترك في إطار منظمة أوبيك بلس لضمان استقرار سوق النفط العالمية وزيادة تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والطاقة.
كما بحث بوتين ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون العمل في إطار أسواق الطاقة العالمية بما في ذلك صيغة أوبك بلس وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز. كما اتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات على مختلف المستويات وإعداد الوثائق الثنائية الهامة وزيادة التعاون القائم على تقاليد الصداقة والاحترام المتبادل.
ارتفعت أسعار النفط في تعاملاتها بنحو طفيف، حيث ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت بنسبة 0.2% إلى 85.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.4% إلى 79.20 دولار للبرميل.
ودخل مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيز التنفيذ بحظر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفاً للأسعار.
وجاء في المرسوم الرئاسي الذي وقعه بوتين يوم 27 من كانون الأول ديسمبر الماضي أن هذه التدابير تتخذ رداً على الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها ومن أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية.
وبحسب المرسوم يحظر توريد النفط والمنتجات البترولية من روسيا للدول التي تفرض سقفاً سعرياً في العقود، كما يحظر توريد النفط للمشترين الأجانب إذا كان العقد يستخدم آلية سقف الأسعار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف الفلسطيني، حيث حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث اليوم وطالب بالوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية.
وخلال استقباله بلينكن قال عباس إن الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة تعارض توسيع المستوطنات الإسرائيلية وهدم وإخلاء منازل الفلسطينيين. في الوقت نفسه أكدت روسيا ومصر على ضرورة استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل، صرح بذلك وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وقال لافروف إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الديناميات السلبية لتطور الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأكدنا لكلا الجانبين على ضرورة استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أقرب وقت ممكن من أجل الحل النهائي.
وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أليف صباغ. أهلا ومرحبا بك أستاذ أليف.
أهلا وسهلا فيك. تفضل.
أسأل حضرتك أستاذ أليف، يعني قراءتك لتوقيت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل ولقائه المسؤولين هناك ومن ثم لقائه مع الرئيس الفلسطيني.
يعني هذه الزيارة لها توقيت خاص ومواضيع خاصة. التوقيت مرتبط إلى حد كبير بصعود حكومة نتنياهو المرتبطة مع التيار الصهيوني الفاشي إلى الحكم. هذا أول مرة الأحزاب المعرفة كأحزاب صهيونية دينية فاشية لأول مرة تشارك في الحكم. يعني في الماضي كان هناك كهانة التيار الفاشي في الحركة الصهيونية لم يشارك في الحكم، الآن هم شركاء أساسيين في الحكم ولهم صوت عالي وبرنامج خاص يريدون السيطرة على الحكم بالكامل، ولهم موقف من الشعب الفلسطيني أكثر تطرفاً من أي حكومات وسيارات سابقة. الآن يريد نتنياهو أن ينفذ ما يسميه هو إصلاح في المنظومة القضائية وما تسميه المعارضة السيطرة على المنظومة القضائية وتغيير جوهري في النظام، بمعنى لا يبقى هناك نظام ديمقراطي. هذا يزعج أمريكا وبالذات التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، لأن التغييرات في النظام في إسرائيل مدعومة من اليمين المحافظ الأمريكي. مدعومة عن طريق مراكز أبحاث هي التي تجهز وتحضر مشاريع القوانين، ومدعومة ماديا من التيار الجمهوري أو الحزب الجمهوري. الآن يريد بايدن أن يتعرف على الحكومة الجديدة، لذلك بعث سيليفان مدير مسؤول الأمن القومي، وبعث بلينكين، وبعث قبل بلينكين أيضا رئيس CIA ليلتقي مع أبو مازن، وفعل المخابرات المصرية والأردنية أيضا للضغط على أبو مازن حتى يعيد أبو مازن إلى الحظيرة التي تريدها له إسرائيل وأمريكا، وهي حظيرة التنسيق الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية. هذا من وجهة نظر محلية، يعني منه التعرف على الحكومة الجديدة وبرامجها المزعجة والمخرجة.
طيب أستاذ أليف، يعني وضحت هنا النقطة بأن بلينكين لديه غايتين، الأولى الضغط على السلطة الفلسطينية، والثانية التعرف على الحكومة الإسرائيلية. هل $50 مليون التي صرحت أمريكا بأنها ستمنحها للسلطة الفلسطينية لتسهيل توفير الإنترنت، هل هذه المبالغ المالية برأيك مقابل تنسيق أمني فلسطيني مع إسرائيل؟
هذه أولا أموال فلسطينية، هي أموال تحتجزها إسرائيل، ووافق وزير المالية سموتريش أن يعيدها أو يعيد جزء منها إلى السلطة الفلسطينية. هذه أموال المقاصة الفلسطينية، ليست منحة من أحد. ثانيا، كل ما تقدمه أمريكا للسلطة الفلسطينية من أموال هو تقدمه للمنظومة الأمنية من أجل الاستمرار في التنسيق الأمني والتعاون حتى الأمني مع إسرائيل ضد المقاومة. أمريكا لا تقدم شيء إلا للمنظومة الأمنية من أجل تطبيق هذا التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. هذه الأموال أصلاً لا تكفي، وإذا هي مقدمة من أجل يعني توظيفها في الإنترنت، هناك يعني نواقص كثيرة لدى الشعب الفلسطيني، ويحتاج ليس فقط إلى 50 مليون، يحتاج إلى 500 مليون شهرياً، وهذا أيضاً لا يكفي. المطلوب هو استعادة كل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل في بنوكها وتستفيد منها وتأخذ جزء منها وفق الاتفاقية. أيضا تعرف أموال المقاصة إسرائيل تأخذ 3% منها، مقابل فقط أنها تمررها إلى السلطة تأخذ 3% منها، غير السماسر الآخرين بدون فضائح.
نعم أستاذ أليف، سؤال أخير، يعني برأيك ما هو المطلوب لاستئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي؟
هذا أولا حلم، استئناف المفاوضات. إسرائيل لا تريد أي تفاوض ولا تعترف أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني، هذا موجود في قانون القومية، لا يمكن بموجب قانون القومية إقامة أي كيان بين البحر والنهر. قانون القومية يقول بأنه بين النهر والبحر يوجد كيان واحد ولا مكان لكيان آخر، إذن لا يوجد لا لدولة فلسطينية ولا لكيان فلسطيني بين النهر والبحر. زائد أنه الاتفاقية الائتلاف بين أطراف الحكومة الحالية يقول بشكل واضح وصريح لا مكان للمفاوضات مع الطرف الفلسطيني، وأن الطرف الفلسطيني هو فقط مجرد يعني ناس غير يهود مقيمين على أرض إسرائيل كما يقولون، ويعني لابد أن نقدم لهم حاجاتهم وليس حقوق، يعني لا يعترفون بالحقوق وإنما بالحاجات، والحاجات تقررها إسرائيل باعتبارها هي القوة المسيطرة. إذا لا مكان للعودة إلى المفاوضات، عن أي مفاوضات يمكن أن نتحدث، عدا ربما يقصدون قليل من التسهيلات الاقتصادية حتى يزدادوا القطط السمان أو يسمنوا أكثر قطط السمان الفاسدين المستفيدين من هذا التنسيق الأمني.
طيب أستاذ أليف، يعني لافروف منذ قليل وزير الخارجية الروسي قال بأنه روسيا ومصر تسعيان لإحياء المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، ما اليوم الدور المطلوب من روسيا ومصر؟
أنا كنت في البداية أريد أن أتحدث عن الأهداف الإقليمية لهذه الزيارة، واسمح لي بس بجملتين. واحدة من الأهداف الإقليمية لهذه الزيارة هو تجنيد إسرائيل للقيام بدورها ضد في الحرب الدولية ضد روسيا، وما تقوم به إسرائيل في إيران من ضرب لمصانع الطائرات المسيرة هو جزء من المسؤولية الإسرائيلية، من المساهمة الإسرائيلية في الحرب ضد روسيا. هذا يجب أن يكون واضحا للروس بدون أدنى شك، وكل من يقول لروسيا غير ذلك هو يضلل روسيا. كل محلل سياسي أو من يكتب تقارير عن إسرائيل لروسيا إذا قال غير ذلك هو يضلل القيادة الروسية. هذه واحد. الشغل الثاني، روسيا هل تستطيع أن تفرض على أحد بالطرف على الطرف الإسرائيلي أن يعود إلى المفاوضات وفق قاعدة مدريد؟ لا يستطيع. هل تستطيع أمريكا الحليف الأكبر لإسرائيل والصديق الأكبر لإسرائيل أن تفرض على الحكومة الحالية أن تعود إلى مدريد، أن تعود إلى قاعدة المفاوضات التي أقرت في مدريد؟ لا تستطيع. قالها بايدن في الزيارة الأخيرة لأبو مازن، في الزيارة الأخيرة في الصيف الماضي التقى مع أبو مازن، قال له نحن نريد دولتين ولكن هذا ليس واقعيا في الأفق. متى سيكون واقعيا؟ لن يكون إذا كان في حكومة لبيد الأقرب إلى أمريكا المطيعة لأمريكا، لم يكن ذلك ممكن. هل سيكون في حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش؟ هذا جزء من الأحلام فقط من أجل يعني تهدئة الفلسطينيين، ولكن في حقيقة الأمر هذا يثير الفلسطينيين أكثر، لأنهم يعلمون جيدا أنه حل الدولتين غير قابل للتطبيق لأكثر من سبب. أول سبب هو رفض إسرائيل، ثاني سبب زيادة الاستيطان، قد يصل المستوطنون في نهاية السنة إلى مليون مستوطن، إلى مليون مستوطن في المناطق المحتلة عام 67، يعني ضعف ما كان عدد السكان اليهود عام 47. تصوري أنه لما كان قرار التقسيم كانوا عددهم 600 ألف بفلسطين، اليوم عددهم أكثر من 750 ألف في مناطق المحتلة عام 67 فقط. يعني بأي منطق يمكن أن يتحدث أحد عن دولتين إلا إذا كان الرفع
عن حل الدولتين؟ نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الإسرائيلية الأستاذ أليف صباغ.
شكرا جزيلا
على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا، حيث قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري إن روسيا ترى أنه من المنطقي أن تشارك إيران في اتصالات جديدة حول التسوية بين تركيا وسوريا، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه المسألة.
بالفعل نحن ندعم اهتمام الرئيس التركي بتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشكل عام وتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين، وسنكون مستعدين لتطوير العمل ذي الصلة بكل السبل الممكنة. وبطبيعة الحال تم الآن التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن مشاركة جمهورية إيران الإسلامية في هذا العمل. كل من روسيا وإيران وتركيا جزء من ثلاثي أستانا المنخرط في التسوية السورية، لذلك أعتقد أنه من المنطقي تماماً أن يرافق الاتحاد الروسي وإيران المزيد من الاتصالات المكرسة لتعزيز تطبيع العلاقات التركية السورية. أما فيما يتعلق بتوقيت المشاركة وأشكالها المحددة سواء على المستويين العسكري أو الدبلوماسي، فقد تم تحديد ذلك الآن. هنا لدينا فهم كامل أننا بحاجة إلى التحرك خطوة بخطوة، بحيث تجلب كل خطوة تالية على الأقل بعض النتائج وإن كانت صغيرة ولكن ملموسة.
فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين إن بلاده تعرب عن ارتياحها لقرار إشراك إيران في المفاوضات الجارية بمشاركة موسكو بشأن تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.
وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لي بلا قيود الخبير في الشأن السوري والإقليمي غسان يوسف عن قراءته للدور الذي يمكن أن تلعبه إيران في مفاوضات تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
طبعا نحن لاحظنا يعني هذا التصريح جاء بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني إلى كل من سوريا وإيران، وأيضا الاتصالات التي جرت مع موسكو. أعتقد بأن هذا التصريح هو تصريح يدخل في إطار إدخال إيران أيضا في هذا المسار، باعتبار أن إيران هي جزء من عملية الستانة، وأن الحل في سوريا يجب أن يعتمد على الدول يعني الثلاث التي هي روسيا إيران تركيا، يعني هؤلاء الدول مسار الستانة. وكنا سمعنا أيضا بأن يعني روسيا تريد إشراك سوريا في مسار الستانة، وأيضا إيران تريد إشراك سوريا في مسار الستانة. وأعتقد أن هذا شيء منطقي بأن تكون يعني هذه الدول الأربعة كلها في مسار الستانة، وباعتبار سوريا هي المعنية. أما بالنسبة لإيران يعني بشأن العلاقة التركية السورية، أعتقد بأن باعتبار أن الوسيط كان هو روسيا، فلما لا تكون أيضا إيران، باعتبار إيران وروسيا موجودتان في سوريا وتدعمان الحكومة السورية وتقفان إلى جانب الحكومة السورية. برأيي أن يعني وجود إيران في هذا يعني المسار، أعتقد بأنه أيضا هو دعم لسوريا، باعتبار أن إيران هي صديقة سوريا ووقفت معها يعني في الحرب ضد الإرهاب كما فعلت روسيا. وأيضا يعني يكون هذا المسار متكامل، باعتبار أن الموضوع الآخر يعني هو الموضوع الأمريكي. فإذا كان يعني مسار الستانة أصبح يضم كل من روسيا وتركيا وإيران وسوريا، وتم الاتفاق على حل سياسي وعلى انسحاب القوات التركية من شمال غرب سوريا ومن المناطق يعني مثلا من إدلب، وتفكيك من المجموعات الإرهابية وفتح الطرق الدولية وانسحاب الاحتلال التركي، أعتقد بأن هذا المسار يكون إنجازا كبيرا في سبيل وحدة سوريا واستعادة أراضيها. أما إذا يعني أما إذا لم تكن إيران موجودة، فأعتقد أن هذا المسار سيبقى ناقص. في المقابل سيكون هذا المسار يعني مسار قوي في مواجهة الولايات المتحدة والميليشيات المتعاملة معها في شمال شرق سوريا.
وفيما إذا كانت دمشق ترحب بالدور الإيراني في هذه المفاوضات، يقول يوسف:
أنا أعتقد ليس هناك اعتراض من دمشق على مشاركة إيران، لا بالعكس، كما قلت لك يعني يقوي الموقف السوري. هذا من جهة. من جهة أخرى أن يعني سوريا لو لم تكن موافقة لما بدأت المفاوضات على المستوى الاستخباراتي، ومن ثم مثلا لقاء وزيري الدفاع والتحضير للقاء وزيري الخارجية. ولكن يعني سمعت أنت الثوابت السورية على لسان الرئيس الأسد عندما استقبل لافرنتيف، وأيضا عندما استقبل عبد اللهيان، قال بأن الثوابت السورية هي خروج الاحتلال الأمريكي وتفكيك الإرهاب أو إنهاء الإرهاب. إذن سوريا عندما توافق على العلاقة مع تركيا هي علاقة مشروطة، أو هو مسار مشروط بإنهاء الاحتلال وإنهاء الإرهاب. ولذلك يعني تلتقي سوريا مع إيران في هذا الموضوع، وأعتقد يعني بأن هذا أيضا مفيد لتركيا، باعتبار أن تركيا إذا كان هناك أي عقبات يعني من الجانب الإيراني سوف يتم حلها في المفاوضات التي ستجري بين الجانبين السوري التركي، برعاية اليوم أصبحت لنقول روسية إيرانية.
وبالنسبة لرد الفعل الغربي والأمريكي بالتحديد على مسار هذه المفاوضات وبالمشاركة الإيرانية، يقول يوسف:
الأمريكي طبعا يرفض يعني أن يكون هناك مفاوضات مع الدولة السورية، سواء من تركيا أو من أي دولة أخرى، يعني خصوصا الدول التي كانت تحارب الدولة السورية وبدعم من واشنطن. ولكن يعني الحكم الدول الجوار، يعني سوريا وتركيا يعني دولتان جارتان، وتعرف يعني بأن العلاقات التي تربط بين هذين البلدين الاقتصادية، وأيضا يعني حتى علاقات يعني كما يقال أن هناك يعني عائلات بعضها في تركيا وبعضها في سوريا، يعني علاقات اجتماعية وإنسانية. لذلك اليوم أنا أعتقد بأن يعني تركيا أو بالأحرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعرف أهمية الاقتصاد، ويعرف أهمية سوريا بالنسبة لتركيا، ويعرف كم تضررت تركيا من إغلاق يعني طريق الترانزيت ما بين تركيا ودول الخليج، وأيضا يعرف كم هي مسألة اللاجئين تضغط عليه في يعني داخل التركي، وأيضا من أجل الانتخابات القادمة. ولذلك لا أعتقد يعني بأن تركيا ستتأثر كثيرا بالرفض الأمريكي. أما بالنسبة لإيران، فتعرف يعني أن الولايات المتحدة هي وإيران على يعني ضفتي نقيض منذ يعني تدخل إيران في سوريا بطلب من الحكومة السورية في بداية الأحداث 2011 وحتى الآن. الآن، يعني ما زالت إيران تقف إلى جانب سوريا في حين الولايات المتحدة تناصر العداء إلى سوريا وتقوم بفرض العقوبات. ولذلك أنا أعتقد بأن يعني سواء اعترضت الولايات المتحدة أو لم تعترض فأن هذا لن يؤثر كثيرا، باعتبار أن إيران لها سياستها والولايات المتحدة لها سياستها. ولكن أنا أقول لك قد يؤثر هذا في المنطقة الشرقية. يعني لاحظنا بقمة طهران الأخيرة، قمة أسيتانا التي جمعت الرؤساء الثلاثة بوتين أردوغان رئيسي، طالب يعني زعماء قمة أسيتانا يومها من طهران بخروج الاحتلال الأمريكي. ولذلك اليوم أعتقد بأن يعني في حال فعلا إيران شاركت إلى جانب روسيا في رعاية المفاوضات السورية التركية، أعتقد بأن مسار أسيتانا يكون قد نجح في تحقيق شيء ما واختراق ما في الحالة السورية، وتحشر يعني الولايات المتحدة في زاوية هي ومن بعض الدول الغربية التي تقوم بدعم مجموعات انفصالية وتقوم ب يعني نهب النفط والقمح والقطن وغير ذلك من المنطقة الشرقية، ويصبح يعني فعلا الاحتلال الأمريكي هو الاحتلال الوحيد غير الشرعي في سوريا، باعتبار أن يعني روسيا قد تم دعوتها من سوريا الحكومة الشرعية، وأيضا إيران. وفي حال تم الاتفاق ما بين سوريا وتركيا، أعتقد بأنه سيكون ذلك بموجب معاهدات، قد يكون تعديل معاهدة عدن أو قد.
استمعنا إلى الخبير في الشأن السوري والإقليمي غسان يوسف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، حيث سينضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في حظر الواردات المنقولة بحراً من الديزل الروسي ومنتجات النفط الأخرى تباراً من 5 فبراير شباط المقبل.
ويقترن هذا الإجراء بسقف أقصى لسعر صادرات الوقود الروسية، والمصمم لنسف فجوة كبيرة في عائدات موسكو من الطاقة.
فيما أعلنت وكالة بلومبرغ أنه قد تواجه نيويورك وكثير من الساحل الشرقي للولايات المتحدة نقصاً في البنزين هذا الصيف بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا.
وللتعليق على هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور مراد كواشي في حديث لبرنامجنا:
أعتقد أن الاتحاد الأوروبي منذ مدة وهو يتخبط في مشاكل كبيرة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية والسياسية. لاحظنا ظهور انشقاقات داخل الدول المكونة للاتحاد الأوروبي. لاحظنا أيضا مظاهرات كثيرة شعبية مناهضة السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي. الحكومة الأوروبية عجزت عن إدارة الأزمة، والآن النتائج تتحملها المجتمعات الأوروبية: نقص في الكهرباء، نقص في الطاقة، ارتفاع في الأسعار إلى غير ذلك. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي في كل مرة يرتكب نفس الخطأ، وهو يدور النفس في حلقة مفرغة. تارة نسمع عن تسقيف أسعار الغاز، تارة نسمع عن حظر الغاز الروسي، تارة نسمع والآن نسمع عن حظر النفط الروسي. أعتقد أنه هي محاولات عديمة الجدوى، هدفها الوحيد التأثير على روسيا، لكن أعتقد أن روسيا اقتصادها لن يتأثر، باعتقاد أن الروس دائما وجدوا زبائن جدد لهم، خاصة شركائهم الأسيويين، نذكر هنا الصين والهند إلى غير ذلك. لذلك فأعتقد أن هذه المحاولات الأوروبية ربما ستعود بالأثر السلبي على الأوروبيين في حد ذاتهم، مثل ما حدث فيما يخص قضية الغاز. أعتقد أنه يجب على القادة الأوروبيين أن يعملوا على إيجاد حلول حقيقية لمشاكلهم، بدلا من اللجوء إلى حلول خارجية ربما يتدخلون في الأسواق العالمية، وهم بذلك يعارضون مبادئ الحرية الاقتصادية والليبرالية الاقتصادية التي بني عليها النظام الروسي، نظام عفوا الرأسمالي. الأوروبيين يتنكرون في كل مرة لمبادئهم الاقتصادية من أجل مصالح ضيقة، وهي مصالح وهي لن تحقق أكلها. لذلك أنا أعتقد أنه حان الآن على الأوروبيين أن يبحثوا في مشاكلهم الحقيقية وأن يجدوا حلول داخلية لمشاكلهم الاقتصادية، بدلا من التدخل في كل مرة في الأسواق العالمية من أجل تسقيف أسعار الغاز تارة وحظر البترول تارة والنفط تارة أخرى.
وفيما يتعلق بأزمة البنزين التي قد تواجه الولايات المتحدة بس بسبب العقوبات الغربية على روسيا، يقول كواشي.
نعم، الاقتصاد الأمريكي يعيش حالة الآن وربما هي الأسوأ له منذ عشرات السنوات، معدلات تضخم عالية جدا وارتفاع، وهذه ناجمة عن ارتفاع الأسعار، وبالتالي أعتقد أنه في أيام قليلة القادمة لو كان هناك ارتفاع آخر في الأسعار سوف تزداد حدة التضخم على المستوى الأمريكي. الأمريكان الذين في كل مرة يقومون برفع معدلات الفائدة من أجل امتصاص جزء من التضخم، أعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يعيش الآن في أسوأ حالاته، وهذه القرارات الأوروبية ستزيد الطين بلة وستؤثر سلبا على الاقتصاد الأوروبي بالدرجة الأولى والاقتصاد الأمريكي بالدرجة الثانية. أعتقد أن الضحية الأولى هي الدول الأوروبية، يعني أنا بتحليلي الشخصي أن الأمريكان في الدرجة الثانية، لأن الأمريكان استفادوا من بعض الشيء من خلال زيادة صادراتهم سواء خاصة الغازية إلى أوروبا. الضحية الأكبر هم الأوروبيين. أنا أتساءل في نفسي متى يستيقظ الأوروبيين من غفلتهم هذه، يعني هم استعملوا كأداة حرب لمحاربة روسيا، وهم الآن خسروا كثيرا من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية السياسية، ورغم ذلك فهم مستمرين في حملتهم. أما أمريكا فقد تأثر صحيح الاقتصاد الأمريكي من خلال ارتفاع معدلات التضخم، الكساد العالمي، تباطؤ النمو الاقتصادي في أمريكا، ارتفاع الأسعار بشكل كبير في أمريكا، فقدان للعدد كبير من الأشخاص مناصب عملهم في الاقتصاد الأمريكي، لكن أعتقد أن المتضرر الأكبر هو الاقتصاد الأوروبي.
بدوره قال الخبير النفطي ربيع ياغي إن الأكثر تضررا من هذه الإجراءات هي دول الاتحاد الأوروبي.
بالنسبة للقرار الاتحاد الأوروبي، أو خلينا نقول دول حلف الناتو، الحظر الكامل لاستيراد النفط الروسي، هذا موضوع يعني هو جزء يعني متوقع، وإذا مش اليوم بكرة أو بأي وقت كان متوقع، إنما هي جزء لا يتجزأ من الحرب الاقتصادية القائمة حاليا على روسيا من دول الاتحاد الأوروبي وبنفس الوقت أمريكا الشمالية. القرار بالطبع روسيا استبقته بفترة طويلة، أنه فتحت أسواق وطورت صادرات باتجاه آسيا، يعني أو تحديدا باتجاه الصين والهند وحتى كوريا الشمالية. في تأثير لا شك أنه راح يكون على حجم الصادرات الروسية، ولكن بالنهاية يعني هي جزء من حرب جيوسياسية قائمة ومتوقعة. ممكن يعني روسيا تطور اتجاه صادراتها أو الوجهة النهائية للصادرات النفطية، مثل ما قلنا صارت مع الصين، صارت مع الهند، ممكن مع دول أخرى أسيوية أو أفريقية حتى، فكليتها هذه بتخفف من حجم الضرر وأساوته. الوضع اللي فينا نحكيه بكل صراحة أنه هاي الحرب القائمة حاليا هي يعني عم بيقوموا فيها الأوروبيين نوع، خلينا نقول رغم فيها وجع لإلهم أكثر ما يكون لروسيا. يعني روسيا بالنهاية بلد عنده اكتفاء ذاتي، ممكن تعيش حتى بدون نفط وبدون غاز كصادرات يعني، ولكن المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي مش أمريكا. أمريكا كمان بلد، هي أكبر بلد منتج مستهلك للنفط، عم بتعوض النفط الروسي بالسحب من مخزوناتها الاستراتيجية، ولكن هذا ممكن يستمر سنة سنتين وبعدين، لأنه أهم شيء. وأوبك موقفها أنا برأيي ممتاز جدا، أنه ما أغرقوا الأسواق بزيادة إنتاج، بالعكس هن خففوا الإنتاج ب 400 ألف برميل يوميا. أوبك بلس يعني دول أوبك بما فيها كمان روسيا خفضوا الإنتاج، اللي خلى بهدف خلق التوازن ما بين العرض والطلب. فالأسعار حاليا يعني هي كمان أسعار تعتبر بحدود 80 دولار زائد ناقص، هي أسعار معقولة. وفي انكماش اقتصادي بأوروبا، في انكماش اقتصادي بأمريكا، فبالتالي كمان الاستهلاك عم بيخف، فبيكون هذا يعني تراجع الاستهلاك العالمي عن النفط هو بيخفف من حدة مقاطعة خلينا نقول الأوروبية الأمريكية للنفط الروسي ابتداء من تحديد سقف الأسعار.
وأضاف ياغي أن روسيا هي الأقل تضررا لأنها تعتمد على موارد أخرى غير النفط والغاز.
لا شك كمان روسيا لا تجذب زبائن أو عملاء لشراء النفط الروسي، عم تعطي تسهيلات بالدفع، تسهيلات بالسعر، حتى نوع من الحسومات اللي على المدى الطويل بتعطي أثر إيجابي فيما بعد يعني، وبنفس الوقت بتخفف من حدة ارتفاع الأسعار بشكل عام. الأوروبي يعني بالحرب الاقتصادية ما في رابح، في كل خسران، ولكن الخسارة نسبية بتكون. أنا برأيي الخسارة الكبرى هي واقع على دول الاتحاد الأوروبي وعلى الأمريكان أنفسهم، يعني لأنه عملية التضخم والركود الاقتصادي اللي عم يجتاح أوروبا ومتوقع يستمر بالعام 2023 أثره البعيد رح يكون جدا جدا سلبي على الدول الأوروبية وعلى أمريكا الشمالية كمان. أيضا بنقول أنه إذا ما الحرب انتهت بغض النظر يعني مين الرابح ومين الخاسر، ولكن يعني التداعيات الاقتصادية رح تستمر لسنوات قادمة جدا. وخير دليل نطلع على الوضع الاقتصادي لعملاق اقتصادي الأوروبي اللي هي ألمانيا، شوف شو عم بيصير فيها يعني، ويليها فرنسا وإيطاليا، ويعني هاي ودير يعني عمالقة الاقتصاد الأوروبي والعمود الفقري تبع الاتحاد الأوروبي. الدول الصغيرة بتقبل بترفض، بتم الضرر نسبي، ولكن الضرر الأكبر هي على عمالقة الصناعة الأوروبية، كذلك على أمريكا، لأنه أمريكا بالنهاية عم يعني صح ما في مجابهة مباشرة، ولكن هي داخلة اقتصاديا بالحرب لأدنيها.
كان هذا رأي الخبير النفطي ربيع ياغي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الفعالية التي نظمتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا الاتحادية لإحياء الذكرى السنوية لليوم الدولي للأخوة الإنسانية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع من فبراير شباط من العام الماضي ضمن مبادرة قدمتها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية.
وخلال الكلمة الافتتاحية قال السفير الإماراتي لدى روسيا الاتحادية الدكتور محمد أحمد الجابر إنه في ظل التحديات التي يواجهها العالم أجمع ينبغي علينا دعم المبادرات التي تشجع التضامن ووحدة الشعوب بروح الأخوة الإنسانية، وتطمح الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر إلى إبراز القيم المشتركة مثل القبول والانفتاح والتعاطف والمحبة تجاه الآخرين، حيث أصبحت دولة الإمارات حاضنة لقيم التسامح والسلام والتعددية الثقافية من خلال وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في وئام وتحافظ على الحق في ممارسة التقاليد الدينية. وتستضيف الإمارات عشرات الكنائس المسيحية والمعابد الهندوسية ومعبد السيخ ودير بوذي، وكلها ترحب بالتجمعات متعددة الجنسيات.
وخلال حديث خاص لبرنامجنا قال نائب مفتي روسيا سماحة الشيخ روشان عباسف حول مشاركته في الفعالية:
صراحة هذه الفعالية هامة جدا، لأن نحن نشعر أن اليوم في العالم لابد أكثر نتكلم في هذا الموضوع، وعند روسيا تجربة كبيرة في هذا العام، لأن ممكن نقول فقط في سنة الماضية كانت لدينا احتفال كبير بسنة 1100 سنة لقبول الإسلام بأجدادنا، ونحن نعيش أكثر من 1000 سنة في روسيا، وعندنا البلد ذو القوميات ذو الأديان المختلفة، وصراحة ما كان لدينا أي مشكلة بسبب الدين، وما كان هناك الفتن أو الحروب بسبب الدين، وهذا هام جدا. واليوم نحن نرى أن اتحاد الإمارات العربي يفعل دور كبير في هذا الموضوع، وصراحة أنا كنت في سنة 2019 في وقت الاتفاقية ما بين بابا الفاتيكان وإمام الأزهر. مرة أخرى نحن نشجع هذا الاتفاقية الأخوية، لأن في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول أن نحن من آدم وهوى وكلنا من أب والأم واحد. الله سبحانه وتعالى يقول إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. هذا هو الآيات الكريمة الذي يهمنا جدا، ومرة أخرى لابد نتعرف بعضنا على بعض، وحتى ما يخاف أحد من أحد، وهناك لابد يكون تعاون، لابد يكون مثل هذه الفعاليات الحم لكي نحن نعيش كيقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا للبر والتقوى ولا تعاونوا للإثم والعدوان. هذا هو أمر مهم جدا، ولا بد أن نتعاون في هذا المجال. ومثل هذه الفعاليات نشكر سفارة الإمارات العربية المتحدة على هذه التنظيم الهام ومهم جدا.
وكشف عباس أفلي بلا قيود أنه يجري العمل على توقيع اتفاقية بين الإمارات وروسيا حول توطيد العلاقة الإنسانية مع المسلمين في الدول العربية، وتنظيم معرض للتعريف بعادات وتقاليد المسلمين في روسيا.
الحمد لله لدينا علاقات قوية، ويوميا نعزز هذه العلاقات. هناك فعاليات مختلفة، وإن شاء الله في هذا السنة لدينا المشروع أولا نوقع الاتفاقية ما بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية والإدارة الشؤون الإسلامية والأوقاف للإمارات المتحدة، وثانيا إن شاء الله نريد أن نعرض معرض تقاليد الإسلام في روسيا في مسجد شيخ زايد. هذا مسجد كبير ومعروف في العالم، وهناك نريد أن نوري تاريخنا، علاقاتنا، تعاون مثمر ما بين روسيا والإمارات ومشروعات المختلفة. ومثل هذه الفعاليات مرة أخرى يشجع لتوقيع والتعاون أكثر في المجالات ما نسمي دبلوماسية إنسانية أو دبلوماسية روحية، لأن هذا أيضا يربط العلاقات ما بين روسيا وما بين الإمارات العربية المتحدة، لأن هناك الحمد لله نحن نرى أن هناك علاقات قوية في مجال اقتصادي، في مجال سياسي، في مجال اجتماعي، ونحن نشجع هذه العلاقات كروحية دبلوماسية أو روحية إنسانية.
وحول إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم والاستفزاز الغربي للمسلمين أضاف عباسف:
للأسف شديد نرى أن في الغرب ما زال لا يفهمون الإسلام جيدا ولا يتعاونوا مع مسلمين، وهناك المسلمين كثير المواطنين في هذا الدول الغربية، وللأسف شديد أن هناك ما زال يعني ما سمينا في أيام الأخيرة في حرق القرآن، مصحف القرآن وإلى مثل هذه الأشياء، ويمنع بناية المساجد، الحجاب يعني للنساء والإمرأة، وللأسف شديد ما زال مثل هذه الحركات لا يشجع، لا يمكن هناك أن يكون التوسيع والتفاهم أكثر، وللأسف شديد. وحتى الأمور الإسلاموفوبية أصلا يخرج من الغرب، هؤلاء للأسف شديد يهرب هذه الأفكار، وبعدين هي تمشي بالعالم كلها، لأن قنوات الآن يمكن أن يعني إرسال يعني قوي، وهناك مثل هذه الفعاليات للأسف شديد يرجع إلى الإسلاموفوبيا. ولهذا لابد أن نشجع المشروعات الأخوية، وإن شاء الله أظن هناك سيكون هناك الإمكانية بإذن الله تعالى تفعيل سفارات الإمارات في دول الغربية مثل هذه المشروعات الحم، حتى يفهمون يعرفون ما هو الإسلام الحقيقي، ولا يوجد هناك الإسلام التطرفي أو الراديكالي، لأن نفس الشيء هذه الأفكار خرجت من الغرب، ما خرج من الدول الإسلامية، ما خرجت من الدول العربية، خرجت من الغرب، وهؤلاء يعني يلعبون في هذا المجال السياسي. لهذا نحن دائما نقول نحن كرجال الدين لا تتدخل دين إلى أمور السياسية. ما رأينا اليوم في دنمارك في سويسرا وإلى آخره، ولابد هناك يكون مثل هذا المشروعات التعاون ما بين الناس ما بين دول العربية والإسلامية.
كان هذا اللقاء الذي أجريناه في بلا قيود مع نائب مفتي روسيا سماحة الشيخ روشان عباسف على هامش مشاركته في فعالية الأخوة الإنسانية التي أقامتها سفارة الإمارات العربية المتحدة في موسكو.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا نغم كباس، إلى اللقاء.